بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كان الدرس الماضي في أقسام الشرك، وأنه ينقسم إلى أكبر وأصغر، وأن المصنف أو الناظم رحمه الله جعل الشرك الأصغر في الرياء، وجعله في الشرك القولي كالإقسام والحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فقد ذكروا في أنواع الشرك الأصغر أنواعا أخر، منها ما ذكروه في أبواب التوكل، من أن ما يحصل من نوع التفات القلب إلى شخص في أمر من الأمور أنه قد يدخل في الشرك الأصغر. مثال ذلك لو أن شخصا له راتب أو مصدر رزق من عند فلان من الناس، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فإذا جعل ذلك الشخص إنما هو مجرد سبب فيما ييسره الله له من رزق، وتوكله كان على الله سبحانه وتعالى، هذا موحد. أما إذا حصل نوع التفات بالقلب، كان يخاف أن ينقطع عنه ذلك الراتب، أو يخاف إذا لم يعطيه فلان ذلك الذي كان يعطيه، يخاف أن لا يرزق أو أن لا يحصل شيئا، من إلى غير ذلك من أنواع التفات القلب، هذا جعله بعض العلماء من شراح كتاب التوحيد كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله جعله في الشرك الأصغر. وذكرنا من أنواع الشرك الأصغر أيضا ما يتعلق بالاستسقاء بالنجوم في بعض صوره، وقلنا إن هذا الدرس سيكون في الرياء. وقد عرفت تعريفه في الدرس الماضي، أن يريد الإنسان بعمله أن يراه الناس، هذا مقصده من عمله، أن يقصد بالعمل مراءة الناس وأن يراه الناس فيعمل لأجل ذلك. هذا الرياء محبط للأعمال، محبط لذلك العمل الذي خالطه. وأقسام الرياء باختصار على النحو التالي، ذكر هذه الأقسام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا بما حاصله، أن الرياء إما أن يكون في أصل الدين، وإما أن يكون في عمل من الأعمال الشرعية. فأما الرياء الذي في أصل الدين فهو رياء المنافقين، أخبر الله عز وجل عنهم أنهم أهل رياء، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا نفاق اعتقادي مخرج من الملة، صاحبه مخلد في النار، بل في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وحكمهم أنهم في الدنيا يعاملون بما ظهر منهم، وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار. ولم نؤمر بالتنقيب على القلوب، بل نجريهم على ظواهرهم حتى يظهر منهم ناقض غير ما أكنوه في أنفسهم من نواقض الإسلام، لأن الذي في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. فإذا كان الأمر كذلك، فالرياء في أصل الدين، في أصل الدين هذا محبط للعمل كله، وصاحبه مخلد في النار في الدرك الأسفل من النار. القسم الثاني ليس رياء في أصل الدين، ولكنه رياء في بعض الأعمال الصالحة، رياء في بعض الأعمال الصالحة، فتجده مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحب الله ورسوله، يحب الإسلام، يبغض الكفر والشرك، ليس عنده ناقض من نواقض الإسلام، لكن الشيطان سول له وأملى له أن يرائي في عمله، في بعض أعماله الصالحة، فتجده يتصدق ليقال جواد سخي، وتجده يصلي ليقال مصلي وخاشع، وتجده يصوم ليقال زاهد، وتجده يلبس الرث من الثياب ليقال ورع متخشع، إلى غير ذلك. فيفعل ليقال، يفعل ليرى ويقال، هذا الرياء في العمل. والرياء هذا هو الرياء الأصغر، وهو من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. الرياء الأكبر يحبط جميع الأعمال، لا يقبل من صاحبه عمل حتى يصدق في إيمانه وفي استسلامه لشرع الله ظاهرا وباطنا، بدون ذلك لا يقبل منه شيء. والرياء الأصغر يحبط العمل الذي خالطه، يحبط العمل الذي خالطه. الرياء الأصغر الذي هو رياء في بعض الأعمال يحبط ما خالطه من العمل، يحبط ما خالطه من العمل بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو شرك أصغر. وذلك يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. الشرك الأصغر سئل عنه فقال الرياء. في رواية لأحمد يقوم الرجل يصلي فيزين الصلاة من أجل رؤية فلان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا يحبط العمل الذي خالطه إن اتصل به ولم يدافعه. وفي ذلك تفصيل، وهو أن الرياء هو من وسوسة الشيطان وتزيينه، فإذا هجم الرياء على العابد في عبادته، فإما أن يدافع هذا الوارد الذي ورد على ذهنه وقلبه وإما أن يسكن إليه واسترسل معه، إما أن يدافعه ويتعوذ بالله من شر الشيطان ويجاهد نفسه في الإخلاص ويطرد ما جاءه من خواطر تدعوه إلى الرياء، هذه مجاهدة للنفس ومعالجة لها. وكما قال بعض السلف: ما عالجت شيئا هو أشد علي من قلبي أو قال من نيتي. فهذا إذا عالج نيته وطرد الهاجس والخاطر الذي خطر على قلبه فلا شيء عليه، لا يؤثر ذلك في عمله ولا يؤثر ذلك في أجره، بل يزداد أجره بمجاهدته للشيطان. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إن الشيطان، أو قال إن الشيطان يحدث أحدنا بالشيء لأن يخر من السماء أهون عليه أو حب إليه من أن يتحدث به، أو كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح الإيمان. في الحديث الآخر: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يأتي الشيطان يوسوس في الرياء فتجاهده وتطرده من ذهنك وقلبك، نعم، فإذا فعلت ذلك فلا شيء عليك، عملك صحيح وأنت مأجور على مجاهدتك للشيطان. وأما إذا استرسلت معه، وهو القسم الثاني، إذا هجم عليك خاطر الرياء فإما أن تدافعه وتجاهده فلا يضرك وتؤجر، وإما أن تسترسل معه. ما معنى تسترسل معه؟ معناه تسكن إليه وتستحبه وتمضي معه وتطول صلاتك لأجل رؤية فلان ونحو ذلك من الأشياء التي تشعر من قرارة نفسك أنك جاريت الشيطان في الرياء وفي ملاحظة الناس. فهذا هو الرياء الأصغر الذي يحبط ذلك العمل، يحبط ذلك العمل. ثم إن كان العمل مما ينفصل بعضه عن بعض، فما سبق ولم يخالطه رياء، أو لحق ولم يخالطه رياء، فلا يبطل ذلك العمل. وما كان من العمل المعين الذي خالطه الرياء هو الذي يبطل. مثال ذلك: شخص دخل يصلي الضحى فأراد أن يصلي الضحى 6 ركعات، فبدأ بركعتين أقبل بهما على الله بوجهه وقلبه، ثم لما انصرف من صلاته قام إلى ركعتين أخريين، فجاءه الشيطان وهو في أثناء صلاة الركعتين، حين سمع صوت شخص أو رأى شخصه شخص رأى شخصا معينا أو ما أشبه ذلك، فجاءه الشيطان يزين له أن يطيل في صلاته لأن فلانا موجود وينظر إليه، فاسترسل مع الشيطان وأطال في صلاته. هاتان الركعتان لا يقبلهما الله لأنهما أشرك فيهما مع الله غيره. فإذا انصرف من هاتين الركعتين ثم استغفر الله عز وجل لما عرض له وجاهد نفسه وقام إلى ركعتين صحيحتين مقبلا على الله بوجهه فيهما وبقلبه، فالركعتان الأخريان صحيحتان. فإذا ست ركعات، ركعتان مقبولتان بإذن الله، وركعتان فيهما رياء يرد على صاحبه، وركعتان لاحقتان أقبل فيهما على الله وعارض الرياء وجاهده، يقبلان بإذن الله. إذن إذا كان العمل مما ينفصل بعضه عن بعض، فما كان من العمل لم يخالطه رياء فهو مقبول، والعمل الذي خالطه رياء ولاحظ فيه الناس وعمل كذلك أيضا في ذلك، هذا يحبط عليه ذلك العمل، يحبط عليه ذلك العمل. فأما إذا كانت العبادة متصلة، يتصل بعضها ببعض، فيرى كثير من أهل العلم أن العبادة تبطل أولها وآخرها. مثال ذلك في عبادة متصلة، لو أن إنسانا صلى ركعتين استفتح بالتكبير، فصلى الركعة الأولى بخشوع وإقبال على الله، جاءه الرياء في أثناء الركعة الثانية، فهذه عبادة متصلة، يرى بعض أهل العلم أنها تحبط جميعا، لأنها يتصل بعضها ببعض لا ينفصل بعضها عن بعض. طيب، فهذه في ماذا؟ في العبادة المتصلة. أما المنفصلة فكما سبق. ومثل ذلك في المنفصلة، لو تصدق بصدقة أخلص فيها، ثم بعد ساعة تصدق بصدقة رأى فيها، فالتي أخلص فيها تكتب له، والتي رأى فيها لا تكتب له، بل يأثم، لأنه ماذا؟ مضى مع الرياء ولم يجاهده. هذا في ماذا؟ في هذه الأعمال التي يعرض الرياء في آحادها. أما إذا كان الرياء في أصل العمل أو في أصل الدين، فإن هذا يحبط عليه جميع عمله، وهذا رياء المنافقين عياذا بالله. وأما الثاني الذي هو الرياء في آحاد العمل، فهو من تسويل الشيطان ومن التشبه بالمنافقين، ومن التشبه بالمنافقين عياذا بالله رب العالمين. فيجاهد الإنسان نفسه في ذلك. وأما ما يعرض من نحو الرياء بعد أن يكمل عمله، مثال ذلك شخص صلى لله أقبل بصلاته على الله، ثم بعد أن قضى صلاته جاءه ما يخارج قلبه من رياء. فالجواب أن الظاهر أن هذا يكتب عليه إثم ما استرسل فيه من استجراء الشيطان، أما عمله فلم يخالطه رياء، فلا يحبط، لا يحبط عمله لأنه أخلص فيه. لكن إذا جاءه الشيطان يقول له فلان كان ينظر إليك فأعجب بذلك وطمع أنه لو صلى بجواره مرة أخرى أن يطيل في الصلاة ويتخشع، يأثم على هذه النية الفاسدة. أما عمله الذي لم يرأي فيه، فالظاهر فيه القبول والله أعلم. وهناك شيء آخر ليس برياء، وهو أن يفرح الإنسان، أن يفرح الإنسان حين يثني عليه الناس بعمل صالح، يفرح حمدا لله وشكرا له على توفيقه. مثال ذلك أن يأتي شخص إلى إمام مسجد فيقول له مثلا ما أحسن صوتك بقراءة القرآن، ما أجمل أداءك، ما أجمل صلاتك مثلا، فيفرح لهذا بثناء الناس عليه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل العمل فيثني عليه أو فيثنى عليه. قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، أي هذا من البشرى العاجلة، لكن بشرط أن لا يداخله عجب ولا غرور، وإنما يتواضع لله سبحانه وتعالى ويفرح مجرد فرح في قلبه بأن الله عز وجل وفقه لختم القرآن، وبأن الله عز وجل رزقه رزقا حسنا. ومن الصور التي ليست برياء، من الصور التي ليست برياء، أن يقوم الإنسان للعمل الصالح مخلصا لله، لكن يقصد أن يراه الناس ليتنشطوا بفعله أو ليقتدوا به أو لينشطوا إلى ذلك العمل، له نية صالحة في حث الناس على ذلك، هذا لا حرج فيه وليس من الرياء، ما دام أنه لم يقصد به أن يراه الناس وأن يثنوا عليه لأنه يصلي ويطول صلاته لأجل الناس، إنما قصد بذلك الحث والدلالة على الخير، لا حرج في ذلك. مثال ذلك أن يدخل شخص مع أناس فيجلسون من دون صلاة ركعتين، فيدخل هذا أحدهم ويقول: قوموا قوموا صلوا ركعتين، الله أكبر، صلى ركعتين، لأجل أن يراه الناس ويقومون يفعلون مثله، أو يرى مسكينا ويرى أن الناس قد انصرفوا عنه ولم يعطوه فقام وأخرج مالا وأعطاه أمامهم وقال: صدقوا عليه، هذا محتاج، أو نحو ذلك من العمل الذي يقصد به الحث والترغيب في ذلك العمل مع إخلاصا لله سبحانه وتعالى، لا حرج في ذلك. وقد قال في هذا النبي عليه الصلاة والسلام حين حث على الصدقة على أناس فقراء: فجاء رجل من الأنصار بشيء يقله، قد كادت يداه أن تعجز عنه، بل قد عجزت عنه حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس هذا السخاء من هذا الصحابي قاموا فتدافعوا إلى العطاء، أعطوا، نعم، حتى اجتمع كومان من طاعات، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجرهم شيء. هذا سن في الإسلام سنة حسنة، وعلى هذا يحمل ما كان يصدر من بعض الصحابة رضي الله عنه من أنهم كانوا يصلون النافلة في المساجد، في المسجد يصلون النافلة لأجل أن يراهم الناس ويقتدوا بهم، فهذا لم يقصدوا به الرياء، إنما قصدوا أن لا يتكاسل الناس في عبادة وأن يجتهدوا وينشطوا فيها، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أهم شيء أن لا يكون هناك غرور ولا عجب ولا رياء، فهذه الأمور بينها يعني كما يقال شعرة، العمل يكون بينك وبين قبوله شيء يسير، التفت قلبك إلى الناس حبط عملك، أقبلت على الله سبحانه وتعالى ولو أثنى الناس عليك ثبت عملك وأجرت عليه. ومن هذا أيضا ليس من الرياء أن يعمل الإنسان العمل بنشاط مع الناس، فإذا كان وحده كسل قليلا. مثال ذلك: يأتي شخص ويقول: أنا عندي رياء، صلاة التراويح في رمضان كلها عندي رياء، لماذا يا فلان؟ قال لأني في غير رمضان ما أصلي هكذا. فإذا أنا صليت لأجل الناس؟ الجواب لا، هذا من بركة المسلم على المسلم أنه ينشط بنشاطه، وتعاون على البر والتقوى، سنشد عضدك بأخيك. فهذا من باب أن ترى غيرك فتندفع إلى الخير، حين ترى كبار السن في الصفوف يصلون في التراويح، وترى الصغار، وترى كذلك من هو مريض، وترى كذلك أيضا من هو مستبشر فرح داخل المسجد بنشاط وهمة للصلاة، فهناك تتحرك الدواعي عندك والهمة ترتفع ويشحن قلبك بالإيمان وبحب العمل الصالح فتمضي مع الناس. هذا ليس من الرياء، هذا من بركة المسلم على المسلم. الرياء أن تعمل الشيء لأجل أن يروك، أما أن تكسل قليلا حين تفقد العمل الجماعي وتنشط عين حين العمل الجماعي كصلاة مثلا ونحو ذلك، فهذا ما دام أنه أن قلبه مع الله سبحانه وتعالى فليس برياء، فليس برياء. وننبه في آخر هذا الدرس إلى أن بعض الناس يدخل عليه الشيطان من باب الخوف من الرياء. ونعم لا شك أن الرياء من أخوف ما يخاف الإنسان على نفسه، لأن الرياء تتعب وتأثم ويحبط عملك، والناس يظنون بك خيرا وأنت عند الله من المبغض من الممقوتين. نعم، هذا خسارة في الدنيا، أنك تعبت بلا فائدة، خسارة عند لقاء الله أنك فضحت أنك ما أردت بعملك الدار الآخرة وما أردت وجه الله. لكن الشيطان يدخل من هذا، فيأتي إلى بعض الناس ويقول لهم، يوسوس لهم ويقول مثلا: لا تصلي في الصف الأول ولا تزاحم عليه. لماذا؟ قال: حتى لا يقول الناس إنك ترائي. لا تقترب في الدروس إلى أمام الشيخ أو عند الكرسي. لماذا؟ حتى لا يقول الناس إنك ترائي. لا ترفع يدك عند أن يسأل الشيخ. لماذا؟ قال: حتى لا يقول الناس إنك ترائي. لا تأتم بالناس. لماذا؟ حتى لا يقول الناس إنك ترائي. هذا كله من الشيطان، يريد أن يحرمك الخير فتترك العمل لأجل الناس. ذاك يعمل لأجل الناس وهذا يترك لأجل الناس، ذاك وقع في الرياء والشرك الأصغر وهذا وقع في الحرمان والخسارة، وضيع عليه الشيطان خيرا كثيرا واستزله وأغواه وأسقطه في فخه. فهذا فخ عظيم ومصيدة من مصائد من مصايد الشيطان، فينتبه له. فإذا ما هو كذلك أيضا أعظم من هذا؟ بعض الناس تقول له: لماذا ما تصلي في الجماعة يا فلان؟ قال: أنا أخاف على نفسي من الرياء. لماذا؟ قال: إذا خرجت مع الناس وصلي يقولون هذا مرائي، هذا يخرج لأجل الناس يقولون مصلي، لأجل الناس، لأجل أن يقول الناس هؤلاء هذا مصلي، إذن خلني أصلي في بيتي بيني وبين الله. هذا يأثم لأنه تارك للجماعة، قد استزله الشيطان وأضله وأغواه. وسبب ذلك الجهل، أنه جهل هذه المسائل فظن أنه على حق وهو على خطأ. كذلك أيضا من هذا القبيل أشياء يقال للشخص فيها: لماذا ما تفعل كذا؟ فيقول: أنا مجاهد نفسي وأبقى بعيدا. حتى بعض الناس مثلا لا يحب أن ينفع الناس لا بخطابة ولا بكتابة ولا وعظ وإرشاد، ولا بأمر معروف ولا بنهي عن منكر، ولا كذلك أيضا بدرس درسهم إياه، ولا كذلك بعمل أذان قم يؤذن. إذا كان مثلا طلب منه الأذان، أو كذلك أيضا عمل صالح داخل المسجد، يغلق الأبواب يفتح الأبواب يفتح كذا، لا كلما طلب منه شيء من هذه الأعمال الصالحة يتهرب. ما هو السبب؟ الشيطان يأتيه ويقول له انتبه، أنت الآن سيقول الناس إنك تفعل هذا لأجل يراك الناس، هذا من الشيطان. الواجب على العبد أن يعلم أنه إذا علم بابا من أبواب العبادات مشرعا مفتوحا أمامه أن يسارع إليه. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقالوا: في ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وقال: واركعوا مع الراكعين، وقال: فإذا قضيتم مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون، وهكذا الناس أشياء تعمل جماعية. فما هو الواجب على الإنسان؟ أن يجاهد نيته وأن يكون مع الناس. كيف سيجاهد إذا كان يخاف على نفسه الرياء؟ كيف سيجاهد من وراء جدر، أو الناس يجاهدون بالنهار وهو يجاهد بالليل لأجل أن لا يكون في الرياء، أو أنه يخالف الأوامر أوامر أمرائه ويذهب وحده لأجل أن يجاهد وحده؟ بهذا يقع الضرر على المسلمين. إنما الواجب على الإنسان أن يجاهد نيته وأن يقبل على العمل الصالح أيا كان، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة والمحاضرة والخطبة والدرس والصلاة والصفوف الأولى والحضور في جدوى اجتهاد والنشاط في الدروس والإجابة على الأسئلة والعمل الصالح الذي هو التشارك في الخير. جاهد نفسك ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا، لا تجعل الشيطان عليك سبيلا. إنما الأشياء التي تستسر بها، الأشياء التي تستسر بها ما أمكنك أن تستسر به. مثال ذلك قيام الليل، أين أفضل أن تقوم الليل؟ في المسجد أو في بيتك في غير رمضان؟ يقال: في بيتك، قم في بيتك. نعم، هناك أخفى في جوف الليل. سمع حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا في المسجد صلي ويبكي، فقال: لو كان هذا في بيتك كان أفضل. يعني معناه لا يتهمه بالرياء، لكن يقول: لو كان في البيت، يعني قد يكون في يعني ماذا أبعد أكثر بعدا عن ماذا؟ عن الرياء. مع أنه بس في المسجد لمن ليس له بيت أو بيته بعيدة، أو كان ممن هو باقي في المسجد لطلب العلم أو غير ذلك، ما عنده إلا المسجد يقبل على طاعة الله فيه، فيجاهد نفسه. كذلك بعض الناس يأتيه خشوع ويكاد أن يبكي، فيأتيه الشيطان ويقول له: لا تبكي، انتبه، الناس يقولون أنك خاشع، فيحرمه من خير. إنما الإنسان يجاهد نفسه في ذلك، يجاهد الشيطان في هذه الأمور. نعم، ترك العمل حياء من الناس هذا أيضا من الحرمان، الشيطان، هذا ليس من الحياء، الحياء لا يأتي إلا بخير. أما ترك العمل الصالح ما هو من الحياء، هذا من ماذا؟ من استدراج الشيطان، أنه استدرجك وأوقعك. ها، ليدخل ترك العمل حياء من الناس هذا حرمان، حرمان. وإن قصد مراقبة الناس وأنهم سيقولون وسيقولون، قد يدخل في الرياء من الجانب الخلفي كما يقال، من جانب آخر، ليس رياء في العمل ولكنه حرمان، لأنه ترك العمل حياء وخرج من الناس، أو لئلا يقول الناس عنه كذا. طيب، يقول: هل يجوز أكل الثوم والبصل في المسجد للضرورة؟ لا، من أكل ثوما أو بصلا يأكله خارج المسجد. يقول: نريد نبذة مختصرة حول أعمال الحجاج في هذا اليوم، إلى آخر أيام التشريق، هذا ليس وقته الآن، لا معنى ولا يعني ساعة، ليس عندنا ساعة الآن، وقت قد أخذنا الوقت بزيادة، وليس كذلك أيضا بشيء لحجاج أنهم سيحجون، لأن اليوم يوم التروية وقد بدأ الناس بأعمال الحج، يوم التروية في ميناء، الناس في ميناء كلهم يلبون ويذكرون الله، يصلون كل صلاة في وقتها، ظهر ركعتين، المغرب العصر ركعتين، المغرب ثلاثا، العشاء ركعتين، ثم يصلون الفجر اليوم الثاني، وبعد طلوع الشمس ينطلقون إلى عرفات. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يخلف بخير على كل من فاته الحج وله في ذلك نية صالحة، وأن ييسر للمسلمين الحج إلى بيته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعيذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين.